بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن من معتقد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. قال الله سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقد شاء الله تبارك وتعالى بحكمته وقدرته أن يخلق في هذه الدنيا المعصية، فالمعصية خلق من خلق الله عز وجل. وقد كان الله عز وجل قادرا سبحانه على أن يجعل عباده كلهم على ملة واحدة وعلى قلب رجل واحد، يؤمنون بالله ورسله ولا يعصون الله ما أمرهم. وقد فعل سبحانه كما خلق الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله سبحانه كان قادرا على أن يخلق الخلق جميعا هكذا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله ما فعلوه. الله تبارك وتعالى كان قادرا على ذلك، لكنه بحكمته وعلمه وقدرته وإحاطته بخلقه وعظمته وجلاله قدر سبحانه وتعالى أن يخلق في الناس المعصية. وهذه المعصية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لها حكم عظيمة. فمن حكم خلق المعصية الابتلاء والاختبار. فلو كان الناس كلهم مجبولين على الطاعة لا يفعلون إلا مراد الله، فلن يكون هناك ما يفرق بين محسنهم ومسيئهم، سيكون الخلق جميعا سواء، لأنه لا قدرة للعبد أصلا على أن يعصي الله، فبما يدخل هؤلاء الجنة وبما يدخل هؤلاء النار؟ لن يكون هناك شيء مفرقا بين الفريقين، ولن يكون هناك ابتلاء ولا اختبار. والله تبارك وتعالى خلق الخلق أصلا ليبتليهم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين. ذلك الاختلاف الذي سينتج عنه الابتلاء، ولذلك خلقهم أي ليبتليهم. فهم إنما خلقوا ليختبرهم الله سبحانه وتعالى، فلو لم تخلق المعصية لم يكن هناك ابتلاء ولا اختبار. ومن حكم خلق المعصية كذلك إبراز فضل المؤمنين، فلولا وجود المعصية ولولا وجود فرعون وعصيانه لأمر الله وتجبره على أمره تبارك وتعالى ما ظهر للناس فضل موسى عليه السلام، ولولا معصية النمرود وتجبره وتطاوله على أمر ربه تبارك وتعالى لم يظهر لنا طاعة إبراهيم عليه السلام. وكذلك الشأن، لو لم يكفر قريش ولو لم يعصوا الله تبارك وتعالى وتوجد بينهم المعصية لم يظهر للناس فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن حكم وجود المعصية كذلك إبراز فضل المؤمنين، ومن حكم وجود المعصية أيضا إظهار شواهد الإيمان، إظهار شواهد الإيمان وإبراز صدق الرسل فيما أخبروا به. فإن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يذل من عصاه، ولهذا قال الحسن لما رأى بعض السلاطين هكذا يمشون في المواكب المعروفة قال إن هؤلاء وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية على وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الله سبحانه وتعالى لما خلق المعصية كان من أعظم الحكم أن يظهر شواهد الإيمان. أنت حينما تعلم أن المعصية من آثارها ذلكم الضنك الذي يكون في الحياة في كل نواحيها، وقد تكلمنا عن شيئا من هذا في لقاءات سابقة، يزيد أو تزيد شواهد الإيمان في قلبك. تعلم أن للكون ربا هو الذي يسير كل شيء فيزداد إيمانك. لماذا؟ لأنك تقول نعم سبحان الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فيما أخرجه أهل السنن وأحمد في المسند بسند جيد، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أنت حينما ترى هؤلاء على وجوههم ذل وعلى وجوههم صغار لأنهم خالفوا أمر الله يزداد إيمانك ويزداد شواهده في قلبك لأنك رأيته عيانا. ولهذا فإن المؤمن لا يعيش هكذا غافلا في حياته، وإنما كل ما دار حوله فإنه يفهمه على ما أراد الرب تبارك وتعالى، كما تحدثنا عن هذا مرارا. المؤمن يجد أثر معصيته في ولده، ويجد أثر معصيته في رزقه، ويجدها في زوجته. إذا نكد عليه صباح مساء، الكافر الذي لا يهمه شيء أو العاصي المنفلت الذي لا يدين لله تبارك وتعالى بدين، تمر عليه هذه الأمور يفسرها تفسيرا ماديا بحتا. إذا خسر في تجارة يقول أيوة أنا خسرت لأنني لم أحسب حسابها. هو ما عنده إلا الأمور الظاهرة المادية فقط، هو لا يدري عما وراء ذلك، لأن ما وراء الأحداث هذا لا يرى إلا بنور الله سبحانه وتعالى، نور يقذفه الله في القلب. بدون هذا النور لا يكاد المرء يرى شيئا، يكون كالحمار أعزكم الله إذا جرى عليه شيء يفسره تفسيرا ماديا. لا شيء يتعلق بأمر الطاعة والمعصية له أثر في حياته هذا لا يفهمه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يلق في قلبه نورا. المؤمن حينما يرى أموره غير مستقرة، حياته ضنك، يتذكر قول ربه تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو السبب الرئيسي. الأسباب المادية التي أنت تحسب أنها هي الأسباب هذه ما هي إلا أمور أجراها الله تبارك وتعالى، لأن سنة الله في الخلق أن يسبب كل شيء بسبب، وإلا فليس له علاقة أبدا. السبب لا علاقة له. المؤمن يرى الأمور هكذا، حصل العطف في تجارتي، في رزقي، في زوجتي وخلقها، في قسوتها علي، في عدم رأفتها لي، كل هذا ينبغي أن يحول إلى أن يرى بهذه الطريقة. يقول أنا بيني وبين الله شيء، أنا فعلت فعل، مش لازم يكون أمر كبير، لا يشترط أن يكون هذا من الكبائر، لا يشترط أن يكون هذا من الكبائر، وإنما المؤمن عنده أقل شيء في جنب الله سبحانه وتعالى هذا يقلقه، يقول أنا فعلت الفعلة الفلانية، أنا عملت كذا في يوم كذا، لا شك أن هذا من آثار معصيتي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا البلاء الذي يعيشه الناس في كل زمان ومكان إنما هو بفعل الناس، وهذه سنة الله في خلقه كما قلنا هذا مرارا. فساد الزراعات هذا بفعل الناس، ولا أقول بفعل الناس لأنهم استخدموا مبيدات فاسدة أو أي شيء من هذا القبيل، لا، لازم ننظر نظرة أعمق من هذا. فعل الناس فيما بينهم وبين ربهم، فعل الناس فيما بينهم وبين بعضهم. الآن الناس لا يتورعون عن شيء، ولا يقطعهم عن الظلم شيء، ولا يردهم عن ظلم العباد شيء. هذا في الجملة، الناس لا يتورعون عن فعل شيء أبدا، يقول كل واحد منهم ما شاء، وليرى العرض من شاء، ويتكلم في عرض من شاء، هذا لا يهمه ولا يرده شيء. وماذا تنتظر من أحد الناس إذا بعد عن ربه سبحانه وتعالى حتى كأنه لا يدين لله بدين؟ ماذا تنتظر منه؟ هذا لا يهمه شيء، يفسر الأمور على حسب الأمور المادية التي يراها. وأما المؤمن عنده حساسية خاصة، يرى أثر معصيته في كل شيء، يقول هذا بسبب معصيتي، فلان هذا اعتدى علي، هو لا ينظر إلى الاعتداء على أنه اعتدى علي، ينسى ذلك الخصم تماما ويقول إنما سلط علي بذنبي، وإنما سلط علي بفعلي أنا. هكذا ينبغي أن تكون صورته. ولهذا خلق الله الطاعة وخلق الله المعصية ليبرز هذا الأمر ويقوي شواهد الإيمان. كلما رأيت ذلا على أناس تقول سبحان الله، آمنت بالله، هذا زاد إيماني، لأن الله أخبر بذلك. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إذا رأيت الذلة على أولئك الذين يحاربون أولياء الله ويسعون في الأرض فسادا، قل آمنت بالله، آمنت بالله، لأنه هو القائل ذلك، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا من الحكم التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى المعصية. لأن بعض الناس أحيانا يتفكر يقول لماذا خلق الله المعصية؟ لماذا لم يخلق الخلق كلهم هكذا طائعين له؟ هذه هي الحكم التي خلق الله تبارك وتعالى المعصية من أجلها. أيضا من الحكم العظيمة في ذلك تحقيق الوحدانية لله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ أنت إذا رأيت من نفسك معصية، كيف يقودك هذا إلى أن تفكر في توحيد ربوبية الله وألوهيته سبحانه وتعالى؟ حينما تتذكر أن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وحينما تتفكر أن من أسمائه تبارك وتعالى الجبار، ومن معاني الجبار عند السلف، وهذا معنى خفي عن أكثر الناس، هم يعلمون أن الجبار يعني المنتقم الذي يبطش بأعدائه، الذي يستطيع أن يهز الأرض كلها بكلمة واحدة لأنه الجبار، وهذا حق. لكن من معاني الجبار كذلك الذي يجبر كثرك، الذي يجبر كثرك ويسد حاجتك ويسد فاقتك، كلما احتجت إلى شيء جبرك سبحانه وتعالى. يعني الرجل يحس بالجهل، يا رب ارزقني علما، يا رب لا أبصر شيئا، يا رب لا أرى، لا أفهم كلامك، لا أفهم كتابك. فإذا ما جاءك شيء من الله أظهر لك معنى مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، تذكر أن الجبار هو الذي جبرك، هذه كانت حاجة لك فجبرك الله سبحانه وتعالى فيها. كذلك رجل يريد زوجة يحتاج إلى أن يتزوج، فإذا من الله تبارك وتعالى عليه ويسر له السبيل إلى امرأة صالحة قانتة عابدة طائعة ويسر له الزواج بها، حينما عقد عقده عليها لا ينبغي أبدا أن ينسى الجبار الذي جبر حاجته في هذه اللحظة، لأنه كان محتاجا إليه، لا ينفك عن فقره إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء إلى الله بكل معاني الفقر، فقراء إلى الله اضطرارا وفقراء إلى الله اختيارا. أنت فقير إلى الله اضطرارا، أنت بل والكفار جميعا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى اضطرارا، اضطرارا. لماذا؟ لا يستطيع واحد منهم ان يتنفس نفسا الا اذا اذن له الملك الجبار فدبر حاجته الغني عن كل شيء وسائر الخلق مفتقرون اليه. تقول يا رب عصيتك وفعلت وفعلت وفعلت، لكن بقي لي مسألة، أريد أن أتنفس. من أين أشتري الأكسجين؟ لا تستطيع أن تشتريه وإن وجدته، يمنعه عنك الملك الذي يمسك كل شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت. سبحانه هو الحي القيوم الذي يمسك الخلق جميعا، يمسك السماوات والأرض. أرأيتم لو نام الملك، لو فرط حبل الملكوت وانهدم العالم وخرب الكون كله. ولذلك فإن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه الله سبحانه وتعالى أنت مفتقر إليه في كل لحظة، مفتقر إليه. هذا الفقر الاضطراري يا رب نريد هواء، لا نستطيع أن نشتري هواء من أي مكان في العالم. لو اجتمع مجلس الأمم كلها عشان يحضروا هواء الله لن يستطيعوا أن يأتوا به للناس ولو باعوا بترول العالم كله. أنت بتروح يحطوا لك أكسجين في المستشفى، بيحسبوا عليك اللتر كام؟ بكم هذا الأكسجين يحسب عليك؟ كم أكسجين أنت تتنفسه في يوم؟ من أين تأتي به؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إذا الماء غار في باطن الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ مين اللي يجيب لكم المية؟ مش هتعرفوا تطلعوها. الله سبحانه وتعالى أنتم مفتقرون إليه، لكن الخلق يفتقرون إليه كلهم، بس فقر اضطراري. وهذا لا ينجيهم بين يدي الله ولا يخرجهم من النار ولا يدخلهم الجنة، لكن الذي يدخلهم من الجنة أن يفتقروا إليه فقرا اختياريا. يعني هو نفسه يبقى حاسس في نفسه أنه مفتقر، لا يستطيع أن يعيش بدون إيمان، لا يستطيع أن يعيش بدون عبادة. قلبه يكون كمعدته، معدته لو لم يأتيها الطعام لأكل بعضها بعضا، أمعاؤها يأكل بعضها بعضا فتغص عليه حياته كلها، يحس أنه هو مش قادر، بطنه بتتقطع من الجوع. لماذا؟ لأنه ليس هناك أكل. لو يحس هذا بقلبه ما يبقاش فيه فايدة ولا يبقى منه رجع. إذا ما حسش إن قلبه هكذا لا يستطيع أن يحيا بلا إيمان. يعني لو قيل له أنت معفو عنك الصلاة بكرة يتقطع قلبه. إزاي أقعد يوم كامل ما أصليش؟ إزاي؟ ده الإنسان لما بيدخل الغرس المية ويطلع أعزكم الله، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا خرج غفرانك، غفرانك من ماذا؟ غفرانك لأنني لم أذكرك داخل هذا المكان القذر. هذا دليل على أنه في كل وقت لابد أن يكون ذاكرا. قلبه لا يعيش بدون إيمان، قلبه يكون مظلم بدون إيمان. هو بدون إيمان لازم يحس دي هو من نفسه. لو ما حسش أنه بدون الإيمان لا قيمة لحياته من أولها إلى آخرها، يبقى ما هوش مفتقر الفقر الاختياري اللي يدخله الجنة. فالإنسان المعصية بوجودها يشعره بهذا الفقر. يا رب ده أنا كنت محرص، ده أنا كنت محرص إن ما أقعش في المعصية، ده أنا كنت ضامن إن أنا لا يمكن أن أقع في المعصية، كيف وقعت فيها؟ هذا يوقعك في فقر إليه. تتذكر حينها أن الله تعالى قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك هذا الذي في داخل صدرك الله يحول بينك وبينه. لماذا؟ لأنه الباطن. مش بنسمع إن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ الباطن يعني أقرب إليك من أقرب شيء منك. قلبك هذا أليس في داخل صدرك؟ هل يستطيع أحد أن يدخل إليه ويتسلل إليه وأن يأخذه وأن يديره في أي اتجاه أراده؟ لا يستطيع أحد، إلا أن الله عز وجل يحول بين المرء وبين قلبه. مش ده قلبك؟ وبين يعمل إيه قلبك؟ قلبك يريد أن يؤمن، لا يؤمن إلا بإذنه، لأنه الجبار الذي يصبر القلوب على ما أراد. وما ربك بظلام للعبيد. مش واحد يقول الله يعني جبار يعني احنا مالناش دعوة، يعني احنا مالناش ذنب؟ لا، انت بتقول كده لانك ظانن ان الجبر بين الخالق والمخلوق يكون بهذه الطريقه. لا، الانسان لو جبر انسانا يجبره بالطريقه التي تفهمها. لماذا؟ هو يريد ان يكفره مثلا، عايز يكفر، يقول له اكفر مش راضي، اكفر مش راضي، يهدده بالسلاح اكفر. هو لماذا جبره؟ لانه لا يملك قلبه. افهم المعنى ده، لماذا جبره؟ ليه هدده بالسلاح؟ طب ما كان يمسك انا كده يلف ويكفره وخلاص. هل يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا هدده بالسلاح؟ لانه لا يملك قلبه، ولهذا جبره. وهذه منقصة للجابر. في الحالة دي يبقى اللي جبره ده ناقص. ليه؟ لانه ما قدرش يقنعه بالكفر، وانما كفره عن طريق التهديد. لكن الشأن من الخالق الى المخلوق ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى يجبره على معنى ان له سلطانا على قلبك، ولهذا قال: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. هو الذي يستطيع ان يغمر قلبك في اتجاهه فيدور معه ولا يكون ظالما له، لانه هيخليه يعمل ما اراد الله بمحض ارادته. وهو ده الفرق بين الخالق والمخلوق. يعني اللي بيكفر ده ما يقولش ده ربنا كتب عليا، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء ربنا ما كفرنا، لو شاء الله ما اشركنا، نحن ولا اباؤنا. ما الكفار قالوا كده، كذابين، لان كان امامهم الطريقين، بس هم اختاروا هذا الطريق بمحض ارادتهم، لكن لا يختارون الا ما جبرهم الله عليه. ولذلك اهل السنه هنا وسط بين القدرية والجبرية. لا بنقولش ان الانسان مخير، لان الناس كلها اللي فاضي واللي مش فاضي دايما الانسان مخير ولا مسير؟ مخير ولا مسير؟ مخير ومسير. ازاي يعني مخير ومسير؟ هو مخير يختار ما يشاء، بس في النهاية مش هيختار الا ما اختاره الله. طب يقدر يحتج على الله يقول يا رب انت اللي اخترت لي؟ لا، ما يقدر. لماذا؟ لان الله لم يخبره انه اختار له هذا الطريق. هو مين اللي قال لك ان ربنا اخبر؟ ربنا اخبرك انك هتختار الشر عشان تحتج عليه؟ ده ساب لك الطريقين وهديناه النجدين، هديناه الطريقين. فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن، انتوا اللي اخترتوا. لكن الله سبحانه وتعالى في النهايه هو الذي يملك قلبه. يعني ايه يملك قلبه؟ بالله عليكم، الم يكن في مقدور ابي لهب لما انزل الله تعالى قوله: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الم تنزل هذه الايه في حياه ابي لهب؟ نزلت، صح؟ لماذا لم يستطع ابو لهب ان يقول: لو ساثبت لكم ان محمدا كاذب وان القران كذب، امنت بالله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ كان ممكن يكسب القضيه ولا لا؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لانه لا يستطيع. كان ممكن يثبت لهم ان محمد كذاب. مش بتقولوا هيخش النار؟ انا بقول لكم امنت بالله، شفتوا اهو النبي طلع كذاب. لكنه لم يستطع ذلك، مع انه عنده القدره انه يفعل هذا، لكن الله يحول بين المرء وقلبه. المعصيه بقى تفيدك الحته دي. لما تلاقي المعصية تعرف ان انت في النهاية محتاج الى الله. يا رب ده قلبي عندك، قلبي هذا لا يملكه الا انت، انا لا استطيع ان اطيع طاعة الا اذا اذنت لي، ولا اعصي الا اذا تخليت عني. ما انت ما بتعصيش ربنا الا لما يتخلى عنك ويسيبك ويتركك لنفسك تمتع. الكلام ده يريدك ماذا؟ افتقارا من نوع جديد الى الله، فتفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. أنتم تذكرون الآيات التي وردت في شأن الثلاثة الذين خلفوا: لقد تاب الله على النبي والذين أمنوا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. شوف بعدها قال إيه؟ قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، حصل إيه؟ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب. المعصية بقى من فوائدها تفهمك النقطة دي، إنك تعرف إن أنت أصلاً مفتقر إلى الله حتى فيما تفعله أنت، لأن الله خالقك
وخالق فعلك، ولا يستلزم هذا أن يكون الله جابرا لك على أن تفعل ما لا تريد. لا، أنت تفعل ما تريد، لكن ما تريده لا يخرج عن إرادة الملك. وما تشاءون، أثبت لهم مشيئه، هم بيشاءه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اعمل اللي انت عاوزه، اختار اللي انت عاوزه، لن تخرج عن قبضته، لأنه الرب الذي يملك قلبك. وده الفرق بين جبر الملك ملك الملوك وجبر الجرابيع من الملوك وغيره. هو ده الفرق. لابد أن يكون الملك والملوك في قلبك بخلاف هؤلاء. ما فين الإيمان؟ أنت تؤمن به سبحانه وتعالى لأنه هو اللي بيحول قلوبهم أمة. كمان البلاء الذي تعيشه الأمة كلها بسبب أننا لا نعرف الملك حق قدره سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، الله يجازينا من جنس أعمالنا، فيسلط علينا هؤلاء يسومون الناس سوء العذاب. ومش بس العذاب بالتعذيب، عذاب في الدنيا. تلاقي الناس ماشية بتكلم نفسها في الشوارع. لماذا؟ عندنا احنا. قل هو من عند أنفسكم. المؤمن ينظر إلى المسألة من هذه الجهة. أيضا من حكم خلق المعصية تحقيق معاني أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. لما تشوف المعصية قدامك وناس بتعصى، تتذكر تحقق معاني أسمائه سبحانه وتعالى. إذا لم يعص الناس، فما ضرع اسم الله التواب من الموضوع؟ إذا لم يعص الناس، كيف يكون الله توابا؟ يتوب على من؟ كيف يكون غفورا؟ يغفر لمن؟ كيف يكون رحيما؟ يرحم من؟ كيف يقبل التوبة؟ الله تعالى يقول عن نفسه: هو الذي يقبل التوبة عن عباده. توبة من ماذا؟ ينبغي أن تكون هناك معصية حتى تتحقق معاني أسمائه وصفاته. هذا يشعرك بشيء مهم جدا، وهو أن تحمد الله عز وجل على أسمائه وصفاته. ولذلك أنت تسمع من كثير من الناس يقول: وأحمدك على صفات كمالك ونعود جمالك ونعود جلالك. تحمده على صفاته هو؟ أيوة. أنت تخيل أن ربنا ما كانش يسمى نفسه التواب، كان لم يعمل الذنب يروح فيه. لو أن الله تبارك وتعالى لم يسمي نفسه العزيز، من الذي يكون للمستضعفين في الأرض؟ إذا لم يكن الله هو العزيز، من الذي سينصر هؤلاء؟ ومن الذي سيغلب أمره على كل أمر في الكون؟ أنت تحمده، تقول: يا رب لك الحمد على أن سميت نفسك عزيزا. لو لم يكن لك هذا الاسم وما يتعلق به من صفات، من الذي سيكون لنا نحن المستضعفين الذين لا ننفك عن الحاجة إليك؟ هكذا تحقق أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تبارك وتعالى وتحمده عليها. بعض الناس ظالم أن مسألة الأسماء الحسنى دي مسألة كده، يعني إيه؟ يعني أسماء وخلاص. لا، معتقد أهل السنة أن هذه الأسماء لها مدلولات. مدلولات ينبغي أن تكون هذه المدلولات هي عقيدة الناس. صح، ممكن واحد يبقى اسمه كريم وهو مش كريم لأنه مخلوق ضعيف، لكن الكريم يستلزم أن يكون كريما. الله تعالى إذا تعلق هذا بالرب ينبغي أن يكون الاسم مستلزما للصفة. هكذا هو الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعرفنا بنفسه في كتابه. القرآن كله تعريف منه سبحانه وتعالى، لكن الناس لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يتدبرون، لا يتدبرون هذا القرآن. لماذا لا يتدبرون؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني بل على قلوب أقفالها. الله لا يتأول، ومش بيسألنا أم على، لا، يعني بل على قلوب أقفالها. والقلوب قلنا من شوية عند الرب سبحانه وتعالى، أقفالها مفاتيحها بيد الرب، فلازم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعود إليه. فمن حكم المعصية أن تظهر لك وتحقق لك معاني أسمائه وصفاته. إذا رأيت هذا، بعض الناس يتعجب، يعني وربنا سبحانه وتعالى لماذا جعل هذا يمت في الغيب ويفعل ويفعل ويقتل ويذبح ويعمل معاصي ما حدش قادر يرده؟ لماذا؟ هذه لها حكم عظيمة جدا. وبعدين الأعجب من كده انك تيجي بعد كده تلاقي ان الراجل ده في اخر عمره ربنا يهديه. ايه العجب ده؟ انت تبقى مستكبر تقول ايه ده؟ يا رب لا تغفر له، لسان حالك يا رب لا تغفر لهذا، ده قتل بمليون، كيف تغفر؟ انت عاوزه ما يغفر لهاش. ليه؟ انت مستصعب الذنب العظيم اللي هي عملته. لكن هنا ينبغي ان تعلم انك انما تفعل ذلك لانك لا تتصف بصفات الرب سبحانه وتعالى. انت لم تخلق هذه المرأة ولم تخلق ذلك الجبار العاجز. انت لم تخلقه، ولهذا فانت لا تحس بهذا الامر نحوه ولا تتصرف نحوه كذلك لانك لست ودودا. لكن الله هو الودود، ينادي على الذين تجبروا وطاروا، يقول لهم تعالوا. عرض التوبة على اهل التدليس الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وسبوا الرب تبارك وتعالى، فقال لهم في سورة المائدة: افلا يتوبون الى الله ويستغفرون، يعني يا رب لو تابوا تقبلهم. نعم يقبلهم. لماذا؟ لانه الودود. فتعرف من المعاصي اللي بتحصل دي، تعرف منها وتحقق معاني اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. كذلك من حكم المعصية وخلقها تحقيق الرحمة للعصاة. يعني تحقيق الرحمة للعصاة؟ الرجل لو تصور انه كان صواما قواما مصليا كل الوقت زي ما بيحصل مع الناس في رمضان مثلا، بالنهار صايم وبالليل قائم، لو ظل على هذه الحالة، انت نفسك لو ظللت على هذه الحالة ثم سمعت عن فلان انه ارتكب المعصية الفلانية، سيشتد امرك عليه. تقول معقول عمل المعصية دي؟ خذوها اقطعوا حيثك. ليه؟ عشان انت مش حاسس بالمعصية، لانك صوام قوام. انت على طول بتعمل طاعات طاعات على طول، ما بتعصيش. فلما انت ما بتعصيش ما بترحمش اهل المعصية. ولهذا خلق الله تعالى المعصية. لماذا؟ عشان انت يا اللي ظالم نفسك ان انت راجل متدين وان انت اقرب الى الله من الناس جميعا، لا بد ان تقع في معصية. ليه؟ عشان ترحم اهل البلايا والمعاصي. لان اللي عقده وغلبت عليه شهوته او غلب عليه شيطانه ونفسه ووقع في معصية، لابد ان ترحمه. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انتوا كنتوا زيهم في يوم من الايام. هو يعني الواحد لا نفسه طالع من بطن امه وقت يصلي؟ ما انت كان مر عليك اوقات ضيعت فيها الصلوات. الان حينما من الله عليك ولم تمن انت على الله ولم تصلي انت بمحض ارادتك، موجود كل الكلام اللي كله منظومه لابد انها تكون مستحضره في كل وقت. انت لما جيت تصلي لم تاتي بامر نفسك، وانما الله سهل لك طريق الطاعه. كان ممكن يسيبك، كان ممكن يقول لك: انا وانت في ظهر ابيك ادم عرضت عليك الميثاق واخذت عليك العهد ان تؤمن بي والا تعصيني، واعمل بقى اللي انت عاوزه. لم يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك، وانما ارسل الرسل وارسل الدعاة الى الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولو عذبهم من غير ان يبعث رسولا لم يكن ظالما لهم، لكن رحمته بعباده التي سوقت غضبه، وقد كتب هذا عنده على العرش، قد شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فانت ما جيتش تصلي الا لانه هو سبحانه وتعالى يسر لك هذا الشأن. فانت الان لما جيت تصلي تقول: ده فلان يا راجل ما بيصليش، تتهكم به. لا، لما ربنا سبحانه وتعالى يوقعك في معصية هنا تحترم نفسك. وهذا الكلام مخاطب به البعيد، هنا يحترم نفسه. ليه؟ لأن كلنا في الهوى سوا كما يقال، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما تتمنظرش علي أن أنت يعني طائع، الله يعلم ما تعلمه في الخفاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما من أحد منا إلا وبينه وبين الله معصية يأتيها الفينة بعد الفينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما فيش داعي بقى نضحك على بعض ونبقى نرحم بعضنا. كيف أرحمك؟ أأمرك بمعروف. مش أرحمك يقول لك: يا سيبوه يا مسكين غلبان خليه يعمل له معصيتين ثلاثة قبل ما يموت. لا، مش كده. أرحمك يعني لا أجد عليك، لا أنكر عليك الإنكار الذي يجعلك تكره الحياة كلها. لا، بالراحة كده أنصحك لله، ده أنا خايف عليك يا ابني. إحنا في مسائل الدنيا بننصح وبننصح، عندنا جرأة شديدة. وأنا قلت هذا مرارا، لا الراجل رايح بالبيت ويخبط عليه ومتكلف ولابس الحته اللي عنده ورايح ويخبط على جاره، انا سمعت انك هتعمل فرح بنتك وانت جاي برقص، ده كلام؟ انت يا راجل عايز تاكل وشنا في هذا السهل؟ تلاقي الراجل جريء في الامر والنهي، يخش ويقول عادي ولا يهمه، عنده جرأة يقول عادي جدا ويخش وازاي، ولو ما معكش فلوس احنا نديلك، وبقى سبتها زي ما انت، هتشوف الامر بقى والنهي. لكن لما تيجي تقول له يا اخي الراجل جارك ده ما بيخرجش يصلي ليه في المسجد، يقول لك يا عم كل واحد عادته على دماغه ورقصته مش على دماغه، يعني عادته في الصلاه على دماغه، والبلاء اللي هيوديه يسلسله في نار جهنم مش على دماغه، ليه ما عندكش رحمه؟ ما هي من رحمتك بيه انك انت تنصحه، من رحمتك بيه انت لو لقيته دلوقتي عمل حاجه في الارض بتاعته بما من شانها ان يضر الزرع، تقول تجيبه يضر، ولا هتروح تقول له ده انا سمعت انك عملت الشيء الفلاني الكلام ده هيضرك فرجاء ما تعملوش، ده مش بيحصل. لكن في شأن الآخرة يقول لك يا عم لا، الواحد يحرج يقول لي كلمة كده ولا كده في جنابي ومش عارف. طب انت لما رايح تقول له رقصة ده ما كنتش خايف انه يلعب الشبشب ويضربك بيه؟ لكن في المسائل دي عادي، عندك جرأة عادي انك تتكلم؟ الموضوع يحتاج الى اعادة نظر في هذا الشأن، ان حياتك كلها حياة بسيطة 60 و50 و40 وممكن دون ذلك، والتاريخ يشهد والايام تشهد، قد يكون شابا في ريعان الشباب ويخرج من بيته وبعد 5 دقائق أنا حينما خرج لم يكن يدري أنه بعد 5 دقائق سيكون إما في نار أو جنة، يعرف أنه حين بينه وبين ما يشتهي، هو خرج منها هنا وأهله لا يتوقعون أبدا إلا أنه سيرجع، عشان إحنا حطينا العشاء وبعد 10 دقائق جاي عشان يتعشى معانا، هذا لا يكون. لكن ده تقدير الملك سبحانه وتعالى، المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. فمن أهم الأمور التي من أجلها خلق الله تعالى المعصية قضية ماذا؟ أن ترحم العصاة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد أيها الأحبة، فإن العصاة على نوعين، نحاول نجمل شوية في القدر ذاك عشان ما نطولش. العصاة على نوعين الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، إما عاص منهمك في المعاصي لا يبالي إذا خرج من معصية أن يقع في معصية أخرى، مش همه حاجة خالص، اللي لادي الزنا بكرة سرقة بعد بكرة بلطجة بعد بعده ضرب ناس بعد كده ضرب في مطاوي، وانا مش عارف حكايه المطاوي اللي عاملين نسمع عنها الايام دي في البلد، شيء غريب جدا 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 لم يكن هذا معهودا، كل يوم تسمع مطوى وضرب، وكل يوم تسمع مش عارف واحد قابل واحد راح ضربه بالمطوى، واحد قابل واحد راح فتح دماغه، واحد قابل واحد راح مش عارف عامل فيه ايه، واحد يقول له ميت وين الطريق راح ضربه جايب كرش نصين، الكلام ده من ايه؟ ايه اللي بيحصل في العالم ده؟ بما كسبت ايدي الناس، بما كسبت ايدي الناس، وينبغي على الناس ان يراجعوا انفسهم. الشاهد ان العصاة على نوعين، نوع منهمك في المعاصي هذا لا يبالي، يعمل معصيه ما يعملش معصيه لا يعرف ربه ولا يراجع نفسه، وهذا لا يعنينا الان. والنوع الاخر من العصاة هو العاصي التائب. يعني ايه العاصي التائب؟ الذي يعمل المعصية اليوم فيندم ويلوم نفسه ثم يتوب، فإذا جاء من الغرب غلبت عليه نفسه وغلبت عليه أو غلبه شيطانه فوقع في المعصية مرة أخرى أو وقع في معصية أخرى، فلما حصل هذا منه لام نفسه ونفسيته تعبت، وممكن ينام في البيت مريضا ويعوده الناس يظنونه مريضا وهو يفعل هذا لأنه قلبه ينازعه ونفسه تنازعه، لأن نفسه لوامة تلومه على المعصية. هذا هو الذي نتكلم عنه، وهذا إن شاء الله إن بقي على توبته الدائمة من كل ذنب يأتي به فإن الله يغفر له. فقد جاء في الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل فعل فعلة أو عصى الله ثم تاب فقال يا رب إنني أعلم أنك تأخذ بالذنب فاغفر لي، فتاب الله عليه. ثم لما جاء من الغد فعل فعلة نفسها ثم قال مثل ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة إن قال الله تعالى قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فإني قد غفرت له ثم قال بعد ذلك اعمل ما شئت فقد غفرت لك. كل الناس بغلط، اوعى تظن في حد العشرة، وده بيأتي منه خلل كبير على بعض الناس. ممكن تظن في انا بحسن ظنك انني معصوم، ممكن تظن ان انا معصوم، وده خطأ كبير. لا بد، انا سأعطيك الان قاعدة اعملها حتى تستريح، حتى لا يأتيك اكتئاب، لانه ممكن يجيلك اكتئاب لو فهمتهاش. خذ هذه القاعدة، لا تعتقد في انني معصوم لانني اقف هذا الموقف، لا، كل بني ادم خطاء، كل واحد يخطئ فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن القاعدة التي ينبغي أن تعملها أن الناس جميعا ناس، بس الناس كلهم إيه؟ ناس. أنا عطيت الله، أنا أطعت الله طاعة معينة، كان ماذا يعني؟ أديت ما أمر الله به، أنا أديت ما أمرني الله به. أنت عملت معصية، كان ماذا؟ وقعت في معصية وأديت معصية أخرى، وأنا الآن قدامك إن أنا ظاهر إن عملت طاعة وفعلت فعلة لم تعلمها أنت. فالمهم إن أنت تبص للناس كلهم على إنهم ناس، على إنهم بشر يخطئون ويصيبون، عشان لو جيت سمعت عني إن أنا عملت خطأ معين ما يبقاش ده نهاية العالم. ما أنا بخطئ أنا كمان، ما أنا دايما بخطئ، بس أنت ما بتبقاش شايفني. لكن لما شفتني الآن يقول لك أنا جالي اكتئاب نفسي، يجي لك اكتئاب من ماذا؟ ما نحن بشر، والبشر كلهم يخطئون ويصيبون، وفي حد مننا ملائكة؟ لو شاء الله أن يخلقنا ملائكة لخلقنا، لكن الله لم يرد ذلك. وأنت الآن رأيت الحكم في خلق المعصية، فعشان ما يجيلكش اكتئاب نفسي، وخصوصا الناس اللي بتبقى يعني داخلة مقبلة على المساجد من جديد أو مقبلة، ممكن يلاقي بيني وبين واحد نزاع، يقول لك لا 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 ده أنا اتصلت يا راجل، ده أنا لقيت الشيخ اللي بيكلمنا ده بيكلم واحد بطريقة مش كويسة خالص. ما هو الشيخ ده رقم، ما هو بشر، ما هو بشر هو كمان. فانت عشان تريح اعصابك وتهز نفسك لابد ان تعلم ان الجميع بشر، كل يخطئ وكل يصيب. المهم الشاهد الان ان الناس مسؤولين على هذا، لازم يعرفوا. الله تبارك وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن الترمذي وغيره بسند حسن، ان الله تعالى مسح على ظهر ادم فاخرج من ظهره ذريته الى يوم القيامه، وده حديث ثابت صحيح. ثم جعلهم أمامه، يعني خلى آدم يشوف كل واحنا كنا موجودين بس احنا مش فاكرين. هذا نؤمن به لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا كنا واقفين كده وآدم يبص علينا جميعا، كل ذريته إلى يوم القيامة، وكل واحد جعل الله تبارك وتعالى بين عينيه وبيصا يعني نورا، كل واحد على قد بقى إيه؟ على قد وضعه عند ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم رأى آدم رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا رجل من ذريتك يقال له داود، اللي هو نبي الله داود عليه السلام. فآدم عجبه النور اللي في وش داود، فقال يا رب ده آدم كم جعلنا عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زد من عمره، من عمري لعمره 40، يعني خليه 100 وخلاه من عمرنا، تمام؟ قال فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم على الموعد بقى اللي هو رأي 40 سنة، شو أنت 40 لداود؟ فلما جاء آدم فقال آدم لملك الموت، طبعا الأنبياء يخيرون قبل موتهم، والرجع عند أهل العلم أن آدم من الأنبياء. فجاء ملك الموت فقال له ألم يبقى لي 40 سنة وأنا مش لسه لي 40؟ فشوف بقى هو آدم كانت الايه؟ قال ألم تعطي 40 إذنك داود؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وعصى آدم فعصى ذريته. احنا كلنا بنعمل زي آدم كده بالظبط. ولهذا انت لا تعجز من شيء، انت مجهول على الطاعة، لكن هناك بعض المعالم التي ان وجدتها في نفسك حتى وانت عاصي اطمئن ان شاء الله باذن الله مع التوبه هتبقى كويس، هتوصل ان شاء الله الى الايه؟ التعدي. ما دمت في الحيز انك داخل، ما طلعتش بره الشرك والعياذ بالله، ما طلعتش بره التوحيد. من اهم هذه المعالم قضيه مهمه جدا، الولاء. ولاؤك لمن؟ انا بكلم الناس كلها وبكلم نفسي قبلهم، ان كلنا بنعمل معاصي، لكن لما بنعمل معاصي بقى ولاؤك لمن؟ لاهل الطاعه ولا لاهل المعصيه؟ هي دي النقطه. دي محك مهم جدا ومحك فاصل ومعلم مهم في تحديدك انت من الناس اللي ممكن ينجو. ما كلنا عصاة تفعل، لكن من العصاة ناجين ولا من العصاة هالكين ولا يعني. واحد يقول لي مثلا انا بعمل معصية ها، لكن انا بحب الطائعين اللي قاعدين قدامي دول اللي بيحضروا المساجد وبيحضروا الصلوات، وما بحبش الناس التانيين اللي في نفس الوقت ده قاعدين على القهاوي وبيشربوا مخدرات. صح ولا لا؟ ممكن اقع، ممكن يقع واحد في المخدرات ويشرب مخدرات ويقول لك اه بس العيال اللي انا قاعد معاهم دول بكرههم، بس بحب الطائعين اللي بيدخلوا المسجد دهم، واتمنى من الله ان اكون مثلهم يوما ما. ده ربنا هيعدي ان شاء الله هيعدي، بس هو يخلي باله من نفسه هيعدي. اهم حاجه القضيه الولاء، ولاؤك لاهل الطاعه ولا لاهل المعصيه. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول احب الصالحين ولست منهم. الشافعي ما كانش منهم، شوف الطواب، احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال فيهم شفاعه، واكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعه. يعني انا بكره اهل المعاصي حتى لو بعمل زيهم، مش يجي بقى طالما انا بعمل زيهم يبقى خلاص يبقى دول حبايبي. لا، اوعى تحب اهل المعصيه، لان اهل المعصيه دول هم اللي هيتبروا منك يوم القيامه. قال قائل منهم اني كان لي قريب يقول انك لمن المصدقين، اذا كنا ترابا وعظاما انا لمدين. المهم الى اخر، فاطلع فراه في سواء الجحيم. كلما دخلت امه لعنت اختها. الناس اللي بيعملوا معاك المعصيه دول هيلعنوك يوم القيامه. ابعد عننا، انت اللي جبت لنا البلاوي. كله بيجري من نفسه، بل يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اللي كانوا بيعملوا معاه دول هيسيبوه. ولهذا انت لا يكون ولاؤك الا لاهل الطاعه. خليك حب اهل الطاعه حتى لو انت عاصي. ما تقولش يا عم وانا ايه وانا الطعيم دول، لا حبهم برضه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء مع من احب. اللي انت بتحبهم ان شاء الله ستحشر معه. بيحب المغنيين والساقطين والراقصين هتحشر معهم. اذا اردت ان يعلق مصيرك بمصيرهم حبهم، لكن اردت ان يعلق مصيرك بالنبي وصحبه غدا القى الاحبه محمدا وحبه. اقعد حياتي كلها كده عمال اتمنى للنهار اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، من شده حبي له ومن شده شوقي اليه ومن جدة حبي للصحابة رضي الله عنهم، لأن دول معروف مصيرهم، دول في الجنة. يبقى لما أحبهم يمكن يقع علي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو معهم فأحشر. ولهذا لما جاء الرجل وهذا في صحيح البخاري من حديث أنس، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنا يا رسول الله؟ أين أنا وأنت لما يكون يوم القيامة؟ يعني أنت هتكون فين؟ وأنا هبقى في آخر الصفوف مش هعرف أجيلك. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا أنا قد أعمل معصية لكن ولا لأهل الطاعة. هذا أبو محسن الثقفي رضي الله عنه قد كان في الجاهلية يكثر من شرب الخمر ويؤتى به، ولما أسلم لم يقلع عن الخمر. يعني دي بعض الناس كده، ودي نقطة مهمة برضه. أنا مش مهم أكمل الكلام اللي أنا عايزه، في حاجات في الواقع لازم نفهمها. بعض الناس إذا تدين يتدين على شيء من جاهليته، فلما يراه الناس يظنون أن ما فيه من بلاء بسبب تدينه، وده مش مظبوط. يعني يجي يقول لك إيه؟ بلاد الفلاني ده متدين، يا عم متدين إيه؟ يا عم ده بيعمله بالدولة، وده بيحصل كتير. يقول لك يا عم ده بيعمل كذا كذا كذا، نقول له هل عمل هذه المعصية عشان تدين؟ لا، ده هو كان بيعمل المعصية من قبل كده، لكن جاهليته لم تزل بالكلية. يعني هو جاي داخل الإسلام وعنده جاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لسه عندك بقايا. لما قال لبلال يا ابن السوداء وعيره بأمه قال انت لسه عندك بقايا من الجاهلية القديمة. ما قالوش يا مضارة انت لما اسلمت خف، لان في بعض الناس عندهم فشل في الدماغ يقوم يقول لك ايه ده الواد من يوم ما تدين وهو بقى قليل الادب. لا، ده هو طول عمره قليل الادب، هو طول عمره قليل الادب، بس ادبه يعني قلة ادبه لم تزل لما دخل في التدين، هو فضل على قديمه. بس انت ظهر لك دلوقتي بس عشان ايه؟ عشان الناس عينيها دايما على المتدين. ليه عينيها على المتدين؟ عشان هو ظالم في نفسه انه مش متدين، فهي اصلا راجعه الموضوع غلط. وفكر المتدين احسن منه، وما اعرفش المتدين بيعمل معاصي وكبائر. المتدين في نظره يعرف، المتدين الحق طبعا احسن منه ومن كل حاجه، لكن اتكلم علينا احنا كعصاه متدينين شويه ونعصي شويه ونتدين شويه ونعصي شويه. اصل التدين ده مش جمعيه يا جماعه، الجمعيه بتشاب الكرنين. التدين هذه علاقه بينك وبين الله، فهو لانه ظالم ان ده متدين وان احسن منه عايز يسقطه، فيسقطه ازاي؟ يتتبع هفواته، يبص عليه هو بيعمل غلط ايه، يروح ايه مسكها ايوه يمسك عمل الغلطه الفلانيه. فكان ماذا؟ ما يعمل الغلطة؟ ما انت بتعمل غلطة ولا بعمل غلطة، نرحم بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، هو ده اللي مفروض نفهمه. ابو محزن ده لما دخل في الاسلام ما سابش الخمر، على قول الذي قال من قبل في مسألة الخمرة دي، ان الخمرة ساعات الانسان ممكن يدخل زي برضه المخدرات، يعني يقول لك انا سيب كل حاجة الا المخدرات، او سيب كل حاجة الا السجاير، دي مشكلة تانية. يقول لك انا ماشي انا اصلي وابقى كويس، بس برضه السجاير دي ما زالت عقدة عندي. يفضل عبد للسجارة، السجارة وقت ما يجيله المزاج يبقى عبد مزاجه، فدي مشكلة. ولذلك قال القائل أتوب إليك يا رحمن مما جلت نفسي وقد كثرت ذنوبه، وأما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. أيوه إلا دي ما أقدرش أتوب منها. فكذلك أبو محسن لما دخل الإسلام ما قدرش يرجع عن الخمر، فكان يجلد في الخمر ويسيبوه ويجيبوه ويجلدوه ويسيبوه، مع أنه كان طائعا لله وكان فارسا مغوارا يقاتل في سبيل الله ويجاهد أعداءه. في الآخر خلص غلبوا منه وراحوا رابطينه، سعد زمن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ربطوه في عند سعد، وجت معركة القادسية وخرج سعد وكان مريضا ما شاركش في المعركة وترك فرساه هناك، والراجل ده مربوط اهو مش بتاع خمرة اهو ومش قادر يسيب الخمرة الا ان قلبه يتقطع. ازاي المسلمين هناك يجاهدون اعداء الله وانا قاعد هنا مربوط ومش قادر اعمل حاجة بسبب معصية عصيت بها الله؟ قلبه بيتقطع. هو ده اللي يرجى نجاته ولاه لأهل الطاعة مش لأهل المعصية. فالرجل تعبان وتعبان جدا وكان شاعرا، فقال كفى حزنا أن تطرد الخير بالقنا وأترك مسدودا علي وثاقيا، إذا قم عنان الحديث وغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوتي فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد فلله عهد فلله عهد لا أخيش بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. يا رب لا بقى أنا بأفضل كده، هم بيأكلوا وأنا واقف زي هنا مربوط زي المجرمين محطوط في الحجز مع المجرمين هنا ولا مجاهد في سبيل الله، لئن فرجت ألا أزور الحوانية، عمري ما أزور خمرة تاني. فالمهم إنه خلصت الموضوع إنه قاعد يتحايل على زوجة سعد لحد ما فكته وقال لها إذا مت يبقى أنا شهيد، وإذا ما متش عهد علي إن أنا أرجع تربطيني تاني. وخرج أبو محسن وأخذ فرس سعد وخرج يقاتل، وسعد بيبص في المعركة يقول إيه ده؟ أما الطعن فإنه طعن أبي محسن، لكن ده أبو محسن ده أنا سايبه مربوط، الضرب ده ضرب واحد فارس مجوار، ده أبو محسن بس أنا سايبه مربوط، وأما الفرس فإنها فرس. إزاي الكلام ده؟ لما نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين رجع تاني أبو محسن واتربط، وجاء سعد وأخبرته بالخبر فعلم أنه فعلا خرج، فقال والله سعد، قال والله لا أجلدك في الخمر أبدا. وسعد من المستجابين الدعوة، كان إذا أخصم على الله لأبره، فلما قال والله لا أجلدك في الخمر أبدا فقال الآخر وأنا والله لا أخصم الخمر أبدا. ده معلم واحد، وأنا كان عندي ثمان معالم من المعالم اللي تبين لك إن أنا لو كنت معاصي إلا أنني على رجاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى لي وأن يختم لي بخير، لكن أكتفي بهذا المعلم لأنه معلم مهم والوقت قد طال بنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم قلب قلوبنا على ما تحب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المعتقين من النار آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.